أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 27 إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، في تفسير القصار من السور. موعدنا الليلة إن شاء الله تعالى مع سورة التكاثر. نبدأ بالذي هو خير ونقرأ: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سورة التكاثر، اسم السورة سميت سورة التكاثر بهذا الاسم لقوله تعالى في مطلعها: ألهاكم التكاثر. والعامة يسمونها سورة ألهاكم، ألهاكم التكاثر، والجهل يقولون إلهكم التكاثر. السورة مكية، موضوعاتها التحذير من التكاثر بالأموال والأولاد وغير ذلك من أمور الدنيا، والتهديد والوعيد لمن التهى بذلك عن العمل الصالح، وتأكيد رؤية النار يوم القيامة والمساءلة والحساب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أخلصت هذه السورة الموعد والوعيد والتهديد، وكفى بها موعظة لمن عقلها. أخلصت هذه السورة الموعد والوعيد والتهديد، وكفى بها موعظة لمن عقلها. تعالوا بنا إلى السورة إيجازا وتفصيلا إن شاء الله تعالى. فنقول وبالله التوفيق بعد هذه المقدمة، نأخذ مثلا لإيجاز السورة والوقوف على معانيها.
قول ربنا عز وجل ألهاكم التكاثر، أي شغلكم التكاثر بالأموال والأولاد والعدد عن طاعة الله تعالى، حتى زرتم المقابر، حتى أدرككم الموت على تلك الحالة. كثيرون منا يظن حتى زرتم المقابر اللي هي زيارة المقابر، يعني يقول لك فلان راح يزور المقابر. لا، المقصود بقوله تعالى زرتم المقابر فترة الموت وفترة البقاء في القبر ما بين الموت والبعث تسمى زيارة المقابر، لأنها زيارة طالت أو قصرت فهي زيارة. لحظة معذرة، الباب ألهاكم التكاثر،
عفوا كان في صوت مشوش علي،
ألهاكم التكاثر شغلكم التكاثر بالأموال والأولاد والعدد عن طاعة الله تعالى، حتى زرتم المقابر، حتى أدرككم الموت على تلك الحالة. ويقال نزلت في اليهود قالوا نحن أكثر من بني فلان وبنو فلان أكثر من بني فلان، ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالا. حتى زرتم المقابر، حتى أدرككم الموت على تلك الحالة. كلا سوف تعلمون، كلا ليس الأمر الذي ينبغي أن تكونوا عليه التكاثر. سوف تعلمون عند النزع سوء عاقبة ما كنتم عليه، نعوذ بالله تعالى. ثم كلا سوف تعلمون سوء عاقبة ما كنتم عليه في القبر، والتكرير لتأكيد التهديد. كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو علمتم الأمر حق علمه لشغلكم ذلك عما أنتم فيه. وجواب لو محذوف، كلا لو تعلمون علم اليقين، لو علمتم الأمر حق علمه لشغلكم ذلك عما أنتم فيه. وجواب لو محذوف، لترون الجحيم. ابتدأ فقال لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لترونها تأكيد أيضا عين اليقين، عيانا لستم عنها بغائبين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عن الأمن والصحة فيما أفنيتموها. نأخذ أيضا شيئا من الإيجاز، ألهاكم التكاثر، عابت هذه السورة من شغلهم التكاثر عن أداء الواجبات، وأنذرتهم بأنهم سوف يعلمون عاقبة تقصيرهم، وخوفت الناس بمعاينة النار وسؤالهم عما كانوا فيه من النعيم. فقوله تعالى ألهاكم التكاثر، أي شغلكم عن الواجبات والطاعات، تباهيكم بالأولاد والأنصار، وتفاخركم بالأموال والأحساب والأنساب، حتى أصابكم الموت، حتى زرتم المقابر، أي زاركم الموت وبقيتم في المقابر فترة زيارة تخرجون منها ليوم القيامة، كلا سوف تعلمون، حقا سوف تعلمون عاقبة سفهكم وتفريطكم، ثم كلا سوف تعلمون، ثم حقا سوف تعلمون حتما تلك العاقبة، كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا يعني حقا لو تعلمون يقينا سوء مصيركم لفزعتم من تكاثركم وتزودتم لآخرتكم، لترون الجحيم، أقسم لكم وأؤكد أيها الناس أنكم ستشاهدون النار الموقدة، ثم لترونها عين اليقين، ثم أقسم وأؤكد أنكم ستشاهدونها عيانا ويقينا، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم أقسم وأؤكد لأن اللام لام القسم، أنكم ستحاسبون على ألوان النعيم الذي أترفتم فيه واستمتعتم به ولم تؤدوا فيه حق الله تعالى. ألهاكم التكاثر، شغلكم عن طاعة الله، التفاخر بكثرة الأموال والأولاد، حتى زرتم المقابر، استمر اشتغالكم بذلك إلى أن صرتم إلى المقابر ودفنتم فيها، كلا سوف تعلمون، ما هكذا ينبغي أن يلهيكم التكاثر بالأموال، سوف تتبينون أن الدار الآخرة خير لكم، ثم كلا سوف تعلمون، ثم احذروا، سوف تعلمون سوء عاقبة انشغالكم عنها، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ما هكذا ينبغي أن يلهيكم التكاثر بالأموال، لو تعلمون حق العلم لانزجرتم ولبادرتم إلى إنقاذ أنفسكم من الهلاك، لترون الجحيم لتبصرنها عيانا بيانا، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتبصرنها دون ريب، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، لتسألن يوم القيامة عن كل أنواع النعيم. ومن الموجز إلى الميسر، ومع أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لشيخنا أبي بكر الجزائري رحمه الله تعالى، شرح الكلمات فقال ألهاكم، أي شغلكم عن طاعة الله تعالى، التكاثر، أي التباهي بكثرة المال، والمعنى ألهاكم التكاثر، هذا خطاب الله تعالى للمشتغلين بجمع المال وتكثيره للمباهاة به والتفاخر الأمر الذي ألهاهم عن طاعة الله ورسوله، فماتوا ولم يقدموا لأنفسهم خيرا. فقال تعالى لهم: ألهاكم، أي شغلكم التكاثر في الأموال للتفاخر بها والمباهاة بكثرتها. ومن هدايات الآية التحذير من جمع المال وتكثيره مع عدم شكره وترك طاعة الله ورسوله من أجله. حتى زرتم المقابر، أي تشغلتم بجمع المال والتباهي بكثرته حتى متم ونقلتم إلى المقابر. والمعنى أي بعد موتكم نقلتم إليها لتبقوا فيها إلى أن تخرجوا منها للحساب والجزاء يوم القيامة. ومن هدايات الآية إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر وتأكيده بقوله حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون أي في القبر. كلا أي ما هكذا ينبغي أن تفعلوا، فارتدعوا عن هذا التكاثر. سوف تعلمون أي إذا دخلتم قبوركم علمتم خطأكم في التكاثر في الأموال والأولاد. وقوله لهم كلا أي ما هكذا ينبغي أن تفعلوا فارتدعوا عن هذا السلوك المفضي بكم إلى الهلاك والخسران. سوف تعلمون عاقبة تشاغلكم عن طاعة الله وطاعة رسوله والتزود للدار الآخرة. فكلا هنا للزجر والردع، ثم كلا سوف تعلمون، كلا هنا أي حقا، ثم حرف ترتيب وتراخي، كلا أي حقا سوف تعلمون إذا دخلتم قبوركم علمتم خطأكم في التكاثر في الأموال والأولاد. فقوله ثم كلا سوف تعلمون كرر الوعيد والتهديد. كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا أي حقا، لو تعلمون علم اليقين أي علما يقينا عاقبة التكاثر لما تفاخرتم بكثرة أموالكم. كلا لو تعلمون علم اليقين أي حقا، لو تعلمون ما تجدونه في قبوركم ويوم بعثكم ونشوركم لما تشاغلتم بالأموال وتكاثرتم فيها. لترون الجحيم، هي النار وهذا اسم من أسمائها. والمعنى لترون الجحيم هذا جواب قسم نحو وعزتنا لترون الجحيم أي النار، وذلك يوم القيامة. المشرك يراها ويصلاها نعوذ بالله، والمؤمن يراها وينجيه الله تعالى منها، نسأل الله النجاة. ثم لترونها عين اليقين أي الأمر الذي لا شك فيه، إذ يؤتى بجهنم فيراها أهل الموقف جميعا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أي يوم ترون الجحيم عين اليقين، في ذلكم اليوم تسألون عن النعيم أي ما تنعمتم به وتلذذتم من الصحة والفراغ والأمن والمطاعم والمشارب، ثم لتسألن يومئذ يوم ترون الجحيم عين اليقين عن النعيم الذي كان لكم في الدنيا من صحة وفراغ وأمن وطعام وشراب، فمن أدى شكره نجا، ومن لم يؤد شكره أخذ به ولا يعفى إلا عن ثوب يستر العورة وكسرة خبز تسد الجوعة وجحر يكن من الحر والبرد. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر وابن التيهان: هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، يشير إلى بسر ورطب وماء بارد. البسر اللي هو التمر الغير جيد، والرطب وماء بارد. وصح أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ومن هدايات السورة تقرير عقيدة البعث وحتمية الجزاء بعد الحساب والاستنطاق والاستجواب، وحتمية سؤال العبد عن النعم التي أنعم الله تعالى عليه بها في الدنيا، فإن كان شاكرا لها فاز، وإن كان كافرا بها أخذ، والعياذ بالله. إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأريد بالكفر هنا كفر النعمة، والعياذ بالله تعالى. ومن الإيجاز إلى شيء من التفصيل، ألهاكم التكاثر، الخطاب في آيات هذه السورة عام، تشمل الكفار وغيرهم، أي شغلكم التباهي والتفاخر بكثرة الأموال والأولاد والعشيرة والتهالك على الدنيا عن القيام بما فرض عليكم من الأعمال التي بها سعادتكم في الآخرة، حتى أتاكم الموت ودفنتم في القبور وأنتم على ذلك، واللهو ما يشغلك عما يعني ويهم، والمقابر جمع مقبرة، جمع مقبرة بفتح الباء وضمها، حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. كلا في المواضع الثلاثة كلمة ردع وزجر عن التشاغل بالدنيا عن الآخرة، وكررت لتأكيده، أي كلا سوف تعرفون سوء عاقبة ما أنتم عليه في الدنيا، ثم كلا سوف تعرفونه، ثم كلا، وفيه شدة ووعيد. هذا رأي الشيخ حسين مخلوف في صفوة البيان، وإلا فقد سبق الكلام على أن كلا لو تعلمون علم اليقين جاءت بمعنى حقا، لو تعلمون علم اليقين جواب لو محذوف، أي لو تعلمون اليوم سوء عاقبة أمركم في الآخرة كعلمكم ما تستيقنونه من الأمور لشغلكم ذلك عما أنتم عليه من التكاثر والتهالك على الدنيا. وعلم اليقين هو العلم الجازم المطابق للواقع الذي لا شك فيه، وإضافة علم من إضافة العام إلى الخاص. لترون الجحيم جواب قسم مقدر لتأكيد الوعيد والتهديد وبيان أن المهدد به رؤية الجحيم في الآخرة، والتفسير بعد الإبهام يدل على التهويل والتعظيم، كأنه قيل وما عاقبة الأمر، فقيل إنها والله رؤية الجحيم عيانا والمراد العذاب بها، نسأل الله العافية. ثم لترونها عين اليقين، ثم لترون الجحيم رؤية هي ذات اليقين ونفسه، وهو تأكيد لما قبله، والعين بمعنى النفس والذات، وفي قوله عين اليقين زيادة معنى عن قوله علم اليقين، فقد يشترك في علم اليقين كثير، لكن إذا تحول علم اليقين إلى عين اليقين فذاك أمر أعلى وأغلى، وهو في الناس يكون نادرا. تقول جاء زيد عينه أي نفسه وذاته، وقيل رؤية الجحيم في الآية الأولى بالبصر إذا وردوها، وفي الثانية بالذوق إذا دخلوها، نسأل الله العافية. دخولها هو حق اليقين، يعني الآن نحن نشترك في العلم، علم اليقين، فإذا رأيناها يوم القيامة رأينا الجنة ورأينا النار فهذا عين اليقين. فإذا دخلنا الجنة إن شاء الله تعالى ونسأل الله من فضله فذلك حق اليقين، وهو بالنسبة للكفار دخول جهنم وعصاة هذه الأمة الذين قدر لهم أن يدخلوا النار والعياذ بالله. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يوم القيامة في موقف الحساب عما تقلبتم فيه من النعم الوافرة في الدنيا التي تتباهون بها وتتفاخرون، هل أديتم حق الله فيها وقمتم بواجب شكره على الإنعام بها واستعملتموها فيما أعدت له؟ فإن كنتم من المقصرين في ذلك أو الجاحدين له جوزيتم جزاء وفاقا. وما ذكر في تفسير النعيم إنما هو من باب التمثيل والأولى عمومه والله أعلم. وقال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ألهاكم أي شغلكم، ولهاه تلهية أي علله، ومنه قول امرئ القيس فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي، ألهيتها أي شغلتها. والتكاثر المكاثرة، ولم يذكر هنا في أي شيء كانت المكاثرة التي ألهتهم، قال ابن القيم رحمه الله ترك ذكره إما لأن المذموم هو نفس التكاثر بالشيء لا المتكاثر به، وإما إرادة الإطلاق، ويعني رحمه الله بالأول ذم الهلع والنهم، وبالثاني ليعم كل ما هو صالح للتكاثر به من مال وولد وجاه وبناء وغراس. ولم أجد لأحد من المفسرين ذكر نظير لهذه الآية، ولكنهم اتفقوا على ذكر سبب نزولها في الجملة، من أن حيين تفاخرا بالآباء وأمجاد الأجداد فعددوا الأحياء، ثم ذهبوا إلى المقابر وعدد كل منهما ما لهم من الموتى يفخرون بهم ويتكاثرون بتعدادهم. وقيل في قريش بين بني عبد مناف وبني سهم، وقيل في الأنصار، وقيل في اليهود وغيرهم، مما يشعر بأن التكاثر كان في مفاخر الآباء. وقال القرطبي رحمه الله الآية تعم جميع ما ذكر وغيره. وسياق حديث الصحيح لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال ثابت عن أنس عن أبي كنا نرى هذا في القرآن، أو كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. وكأن القرطبي يشير بذلك إلى أن التكاثر بالمال أيضا، وقد جاءت نصوص من كتاب الله تعالى تدل على أن التكاثر الذي ألهاهم والذي ذمهم الله بسببه أو حذرهم منه إنما هو في الجميع، كما في قوله تعالى اعلموا أن إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ففيه التصريح بأن التفاخر والتكاثر بينهم في الأموال والأولاد، ثم جاءت نصوص أخرى في هذا المعنى كقوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون، كذا قال ربنا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان الحياة الدائمة المستقرة، ولكون الحياة الدنيا بهذه المثابة جاء التحذير منها والنهي عن أن تلههم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، نعوذ بالله تعالى. وبين تعالى أن ما عند الله للمؤمنين خير من هذا كله في قوله جل وعلا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ومما يرجح أن التكاثر في الأموال والأولاد في نفس السورة ما جاء في آخرها من قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لمناسبتها لأول السورة، كما هو ظاهر بشمول النعيم للمال شمولا أوليا. حتى زرتم المقابر أخذ منه من قال إن تفاخرهم حملهم على الذهاب إلى المقابر ليتكاثروا بأمواتهم، كما جاءت في أخبار أسباب النزول المتقدمة. والصحيح في زرتم المقابر يعني متم، لأن الميت يأتي إلى القبر كالزائر، لأن وجوده فيه مؤقت. وقد روي أن أعرابيا سمع بهذه الآية، سمع هذه الآية فقال بعثوا ورب الكعبة، فقيل له في ذلك، فقال لأن الزائر لا بد أن يرتحل، لأن الزائر لا بد وأن يرتحل. تنبيه: قد بحث بعض العلماء مسألة زيارة القبور هنا لحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر بالآخرة، وقالوا إن المنع كان عاما من أجل ذكر مآثر الآباء والأموات أو الموتى، ثم بعد ذلك رخص في الزيارة، واختلفوا في من رخص له، فقيل للرجال دون النساء لعدم دخولهن في واو الجماعة في قوله فزوروها، وقيل هو عام للرجال وللنساء، واستدل كل فريق بأدلة يطول إيرادها، ولكن على سبيل الإجمال لبيان الأرجح نورد نبذة من البحث. فقال الباحثون، فقال المانعون للنساء إنهن على أصل المنع ولم تشملهن الرخصة، ومجيء اللعن بالزيارة فيهن في الحديث لعن الله زوارات القبور. وقال المجيزون إنهن يدخلن ضمنا في خطاب الرجال كدخولهن في مثل قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإنهن يدخلن قطعا. وقالوا إن اللعن المنوه عنه جاء في الحديث بروايتين، رواية لعن الله زائرات القبور، وجاء لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج، وفي رواية المساجد والسرج. فعلى صيغة المبالغة زوارات لا تشمل مطلق الزيارة، وإنما تختص للمكثرات لأنهن بالإكثار لا يسلمن من عادات الجاهلية من تعداد مآثر الموت المحظور في أصل الآية. أما مجرد زيارة بدون إكثار ولا مكث فلا يدخل في هذا النهي. واستدلوا لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها لما ذكر لها صلى الله عليه وسلم السلام على أهل البقيع، فقالت وماذا أقول يا رسول الله إن أنا زرت القبور؟ قال قولي السلام عليكم آل دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية أو يغفر الله لنا ولكم الحديث. فأقرها صلى الله عليه وسلم على أنها تزور القبور، وعلمها ماذا تقول إن هي زارت. وكذلك بقصة مروره صلى الله عليه وسلم على المرأة التي تبكي عند القبر، فكلمها فقالت إليك عني، وهي لا تعلم من هو، فلما ذهب عنها قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت تعتذر، فقال لها صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولم يذكر لها المنع من زيارة القبور مع أنه رآها تبكي. وهذه أدلة صريحة في السماح بالزيارة. ومن ناحية المعنى فإن النتيجة من الزيارة للرجال من في حاجة إليها كذلك، وهي كون زيارة القبور تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة، وليست هذه بخاصة في الرجال دون النساء، بل قد يكون أحوج إليه من الرجال. وعلى كل فإن الراجح من هذه النصوص والله تعالى أعلم هو الجواز لمن لم يكثرن ولا يتكلمن بما لا يليق، يلتزمن الهدي وشروط الحجاب والزيارة والآداب، ولا يقعن في شيء مما كان سببا للمنع الأول، والعلم عند الله تعالى. وهناك تنبيه آخر من لطائف القول في التفسير ما ذكره أبو حيان عن التكاثر في قوله حتى زرتم المقابر، ما نصه: وقيل هذا تأنيب على الإكثار من زيارة، تأنيب على الإكثار من الزيارة تكثيرا بمن سلف وإشادة بذكره، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم قال: فزوروها أمر إباحة للاتعاظ بها لا لمعنى المباهاة والتفاخر. ثم قال: قال ابن عطية: كما يصنع الناس في ملازمتها وتسنيمها بالحجارة والرخام وتلوينها شرفا وبيان النواويس عليها أي الفوانيس وهي السرج. ثم قال أبو حيان: وابن عطية لم يرى إلا قبور أهل الأندلس، فكيف لو رأى ما يتباهى به أهل مصر في مدافنهم بالقرافة الكبرى والقرافة الصغرى وباب النصر وغير ذلك وما يضيع فيها من الأموال، لتعجب من ذلك ولا رأى ما لم يخطر ببال. وأما التباهي بالزيارة ففي هؤلاء المنتمين إلى الصوفية أقوام ليس لهم شغل إلا زيارة القبور، إلا زيارة القبور: زرت قبر سيدي فلان بكذا، وقبر فلان بكذا، والشيخ فلان بكذا، والشيخ فلان بكذا، فاذكرون أقاليم طافوها على قدم التجريد، وقد حفظوا حكايات عن أصحاب تلك القبور وأولئك المشايخ، بحيث لو كتبت لجاءت أسفارا، وهم مع ذلك لا يعرفون فروض الوضوء ولا سننه. وقد سخر لهم الملوك وعوام الناس في تحسين الظن بهم وبذل المال لهم، وأما من شذ منهم لأنه يتكلم للعامة فيأتي بعجائب فيقولون هذا فتح من العلم اللدني على الخضر، حتى إن من ينتمي إلى العلم لما رأى رواج هذه الطائفة سلك مسلكهم ونقل كثيرا من حكاياتهم ومزج ذلك بيسير من العلم طلبا للمال والجاه وتقبيل اليد. ونحن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته. انتهى كلامه بحروفه. وهذا الذي قاله رحمه الله من أعظم ما افتتن به المسلمون في دينهم ودنياهم معا. أما في دينهم فهو الغلو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم صيانة للتوحيد من سؤال غير الله. وأما في الدنيا فإن الكثير من هؤلاء يتركون مصالح دنياهم من زراعة أو تجارة أو صناعة، ويطوف بتلك الأماكن تاركا ومضيعا من يكون السعي عليه أفضل من نوافل العبادات، من يكون السعي عليه أفضل من نوافل العبادات، مما يلزم على طلبة العلم في كل مكان وزمان أن يرشدوا الجهلة منهم، وأن يبينوا للناس عامة خطأ وجهل أولئك، وأن الرحيل لتلك القبور ليس من سنة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا كان من عمل الخلفاء الراشدين، ولا من عامة الصحابة ولا التابعين، ولا من عمل أئمة المذاهب الأربعة رحمهم الله، وإنما كان عمل الجميع زيارة ما جاورهم من المقابر للسلام عليهم والدعاء لهم والاتعاظ بحالهم والاستعداد لما صاروا إليه. نسأل الله الهداية والتوفيق لاتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتفاء بآثار سلف الأمة، آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا زجر عن التلهي والتكاثر المذكور، وسوف تعلمون أي حقيقة الأمر ومغبة هذا التلهي. ثم كلا سوف تعلمون تكرار للتأكيد، وقيل إنه لا تكرار لما روي عن علي رضي الله عنه أن الأولى في القبر والثانية يوم القيامة، وهو معقول، واستدل به بعضهم على عذاب القبر. وقد وردت الآيات والأحاديث بذلك. والسؤال في القبر معلوم، وعليه الإجماع، قرآن وسنة وإجماع الأمة. وقد قال الله عز وجل في عذاب القبر في سورة غافر عند الحديث عن آل فرعون: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففيه إثبات عذاب القبر من القرآن، وكذلك بيان معناه في آخر سورة الزخرف عند الكلام على قوله تعالى: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وهذا الزجر هنا والتحذير لهم ردا على ما كانوا عليه في التكاثر، كما قال الشاعر: ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكاسر. وأصرح دليل لإثبات عذاب القبر من القرآن هو قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لأن الأول في الدنيا والثاني في الآخرة. وقد علم أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، صرحت الآيات بذلك وجاءت الأحاديث بتفصيل ذلك فيما لا يتسع له المقام هنا شرحا وتفصيلا، وإنما هي الإشارات التي تغني عن العبارات. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. لو هنا شرطية جوابها محذوف باتفاق قدره ابن كثير، أي لو علمتم حق العلم لما ألهاكم التكاثر عن طلب الآخرة حتى صرتم إلى المقابر. وعلم اليقين أجاز أبو حيان إضافة الشيء لنفسه أي لمغايرة الوصف، إذ العلم هو اليقين، ولكنه آكد منه. وعن حسان قوله: سرنا وساروا إلى بدر لحتفهم، لو يعلمون يقين العلم ما ساروا. وقوله تعالى: لترون الجحيم جواب لقسم محذوف، وقال المراد برؤيتها عند أول البعث أو عند الورود أو عندما يتكشف الحال في القبر، ثم لترونها عين اليقين. قيل هذا للكافر عند دخولها، هذا حاصل كلام المفسرين، ومعلوم أن هذا ليس لمجرد الإخبار برؤيتها، ولكن وعيد شديد وتخويف بها، لأن مجرد الرؤية معلوم، وإن منكم إلا واردها، ولكن هذه الرؤية أخص، كما في قوله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، أي أيقنوا بدليل قوله: ولم يجدوا عنها مصرفا. وقد يبدو وجه في هذا المقام، وهو أن الرؤية هنا للنار نوعان: الرؤية الأولى رؤية علم وتيقن، في قوله: لو تعلمون علم اليقين، علما تستيقنون به حقيقة يوم القيامة لأصبحتم بمثابة من يشاهد أهواله ويشهد بأحواله، كما في حديث معنى الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. وقد وقع مثله في قصة الصديق لما أخبر بنبأ الإسراء، فقال: صدق محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا: تصدقه وأنت لم تسمع منه؟ قال: إني لأصدقه على أكثر من ذلك. فلعلمه علم اليقين بصدقه صلى الله عليه وسلم فيما يخبر، صدق بالإسراء كأنه يراه. فلعلمه علم اليقين بصدقه صلى الله عليه وسلم فيما يخبر، صدق بالإسراء كأنه يراه. وتكون الرؤية الثانية رؤية عين ومشاهدة، فهو عين اليقين. وقد قدمنا مراتب العلم الثلاث: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. فالعلم ما كان عن دلائل، وعين اليقين ما كان عن مشاهدة، وحق اليقين ما كان عن ملابسة ومخالطة، كما يحصل العلم بالكعبة وجهتها فهو علم يقين، فإذا رآها فهو عين اليقين بوجودها، فإذا دخلها وكان في جوفها فهو حق اليقين بوجودها، والله تعالى أعلم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أصل النعيم كل حال ناعمة من النعومة والليونة ضد الخشونة واليبوسة والشدائد، كما يشير إليه قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ثم قال: إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فقابل النعمة بالضر، ومثله قوله تعالى: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. وعلى هذا فإن نعم الله عديدة، كما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، في موضعين من القرآن من سورة إبراهيم وسورة النحل. وبهذا تعلم أن كل ما قاله المفسرون هو من قبيل التمثيل للحصر، كما قال تعالى: لا تحصوها. وأصول هذه النعم: أولها الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على منة القرآن والسنة، الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة. ويدخل فيها نعم التشريع والتخفيف عما كان على الأمم الماضية، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهكذا كما أدخل فيها نعمة الإخاء في الله. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وغير ذلك الكثير والكثير في باب النعم، ومنها الصحة وكمال الخلقة والعافية. فمن كمال الخلقة الحواس، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، كما قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن النعم المال في كسبه وإنفاقه سواء، ففي كسبه من حله نعمة، وفي إنفاقه في أوجهه نعمة. هذه أصول النعم، فماذا يسأل عنه؟ منها جاءت السنة بأنه سيسأل عن كل ذلك جملة وتفصيلة. أما عن الدين والمال والصحة ففي مجمل الحديث إذا كان يوم القيامة لا تزول قدم عبدي حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن شبابه فيما أفناه. ولعظم هذه الآية وشمولها فإنها أصبحت من قبيل النصوص مضرب المثل، فقد فصلت السنة جزئيات ما كانت تخطر ببال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد القرطبي ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، قال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء، أي يطلب ماء عذبا. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق، فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، بسر وتمر ورطب، ثلاثة أنواع من التمور، أو نقول إحنا البلح، بلاش البلح ده. طيب، فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية يعني السكين أو السطور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، يعني لا تذبح لنا حلوبا. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. أخرجه الترمذي. وقال فيه: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. وكان الرجل الذي من الأنصار، فقال أبو الهيثم ابن التيهان. قال القرطبي: قلت اسم هذا الرجل مالك ابن التيهان ويكنى أبا الهيثم. وقد ذكر ابن كثير هذه القصة من عدة طرق، ومنها عند أحمد أن عمر رضي الله عنه أخذ بالفرق وضرب به الأرض وقال: إنا لمسؤولون عن هذا يا رسول الله؟ قال نعم، إلا من ثلاثة: خرقة لف الرجل بها عورته، أو كسرة سد بها جوعته، أو جحر يدخل فيه من الحر والقر. وقال سفيان بن عيينة: إنما سد الجوع وستر العورة إنما سد الجوع يعني من خشن الطعام وستر العورة لا يسأل عنه المرء يوم القيامة، وإنما يسأل عن النعيم. والدليل عليه أن الله تعالى أسكن آدم الجنة فقال له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فكانت هذه الأشياء الأربعة ما يسد به الجوع، وما يدفع به العطش، وما يسكن فيه من الحر ويستر به عورته، لآدم عليه السلام بالإطلاق لا حساب عليه فيها، لأنه لا بد له منها. وذكر عن أحمد أيضا بسنده أنهم كانوا جلوسا فطلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقلنا: يا رسول الله، نراك طيب النفس. قال: أجل. قال: خاض الناس في ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى الله، لا بأس بالغنى لمن اتقى الله، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. قال: ورواه ابن ماجة عن أبي هريرة. وبهذا فقد ثبت من الكتاب والسنة أن النعيم الذي هو محل السؤال يوم القيامة عام في كل ما يتنعم به الإنسان في الدنيا حسا كان أو معنى، حتى قالوا: النوم مع العافية، وقالوا: إن السؤال عام للكافر والمسلم، فهو للكافر توبيخ وتقريع وحساب، وللمؤمن تقرير بحسب شكر النعمة وجحودها وكيفية تصريفها، والعلم عند الله تعالى. وكل ذلك يراد منه الحث على شكر النعمة والإقرار للمنعم والقيام بحقه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى عن نبي الله سليمان: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم أوزعنا شكر نعمتك، واجعل ما أنعمت به علينا عونا لنا على طاعتك. اللهم آمين. إذن انتهى الوقت وزاد نحو من 5 دقائق، ولازلنا مع تفسير السورة. ننتقل مع كبار المفسرين وأصح التفاسير، فضلا عن فوائد السورة وأحكامها، وإن كان الشيخ الشنقيطي ذكر لنا بعض الأحكام، لكن السورة تحتاج منا إلى وقفة أخرى، محاضرة أخرى إن شاء الله غدا الثلاثاء، نكمل بإذن الله تعالى سورة التكاثر، وبالنهار إن شاء الله مع سورة البقرة. ونسألكم صالح الدعوات في أن يعيننا الله عز وجل على هذه المهمة العظيمة، وأن يكون لهذا التفسير من الخصوصية ما ليس لغيره، نحاول فيه الصحة ونحاول أن نتجنب الإسرائيليات ونحاول أن نذكر الفوائد والأحكام وأن نركز على العقيدة في الوقت الذي غفل عنها الكثير أو تغافل الكثير عنها. فنسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.